السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تعليق سريع إن شاء الله على المناظرة التي جرت منذ يومين 18 مارس 2016 ميلادي تحت عنوان What's Behind It All, God, Science and the Universe, التي جرت بين نصير الخلق الذكي أو التصميم الذكي ستيفن ماير و لامورو البيولوجي والفيلسوف الذي ينتصر لما يسمى بثيستيك ايفولوشن وهو دارويني ونصراني في نفس الآن، ولورنس كراوست عالم الفيزياء النظرية الملحد المعروف وهو أحد أقطاب الإلحاد الجديد. رغم وجود أسماء كبيرة في هذه المناظرة أو أسماء مشهورة، إننا يعني المناظرة لم تأتي بجديد، لكنها أكدت أشياء قديمة أثبتتها المحاضرات المشاركين ومناظراتهم القديمة وكتبهم المنتشرة. طبعا نحن عامة يعني وما جل المسلمين إن لم نقل كلهم ينحازون إلى طرف ستيفن ماير في قوله إن الكون بصورته الحالية يشف ويدل على قدرة وراءه، قدرة إلهية. طبعا ستيفن ماير لا يتحدث، لا يذكر كلمة الإله لأنه يريد أن يقدم صيغة الحوار بألفاظ ومصطلحات علمية، وإنما يقول إن وراء الكون ذكاء خارق خاص متجاوز المادة أو intelligence. المناظرة يعني تحدث فيها أطراف ثلاثة، لكن من شاهدها وربما مركز تكوين سيعرض المناظرة مع سبتات العربي قريبا إن شاء الله، لمن شاهدها طبعا أهم أبرز حدث فيها هو أن المناظر ستيفن ماير قد أصيب بصداع نصفي أو شيء مايغرين، ولم يستطع أن يكون على المستوى الأكمل في لتقديمي أطروحته في هذا الباب، فكان هذا نوع من الخلل في تقديم الحجة، حجة المؤمنين بالله والمنتصرين للخلق الإلهي والتصميم الإلهي. لكن مع ذلك على كل حال ستيفن ماير لمن قرأ كتبه وسمع محاضراته ومناظراته يعلم أنه على كل حال استطاع في هذه المناظرة أن يقدم الأصول الكبرى ل قوله ومذهبه، خاصة في كتابه الذي كتابه سيجنشر إن ذا سيل. على كل حال أنا سأعرج على قول كل واحد من المحاضرين أو المناظرين ومع بعض التعليقات السريعة، وأرجو أن لا يكون الشريط طويلا. طبعا لورنس كراوست لمن يعرفه ولمن لا يعرفه هو يعني ملحد وكان رأس من رؤوس الإلحاد الجديد وبروفيسور يدرس في إحدى الجامعات الأمريكية الكبرى، ولكنه صاحب أصول حقيقة صبياني، وهذا ما أشرت إليه في كتابي فمن خالق الله، حتى إن الفيلسوف إدوارد فيزر كتب مقالا يقول له قولوا للورنس كراوست فضلا أن يخرس، لأنه حقيقة يتحدث كثيرا فيما لا يعلم، رغم أنه كثيرا ما ينكر على مخالفيه أنهم يتحدثون في الكوزمولوجيا دون أن يدركوا حقيقة أقوال العلماء فيها، لكنه الآن في هذه المحاضرة وفي هذه المناظرة تحدث كثيرا في البيولوجيا، وكان الحديث كله تقريبا في البيولوجيا إلا جزء صغير جدا في الآخر كان حول الفاين تونينج، لكن تحدث في البيولوجيا دون أن حقيقة دون أن يظهر أنه يمتلك أدنى المعلومات في هذا الباب، ولذلك قال أشياء من المعلوم أن المنتصرين للخلق الذكي قد ردوا عليها مرارا وتكرارا. طبعا بدأ كراوس كأسلوبه الصبياني المعروف المعهود بالهجوم الشخصي أد هومينم، هاجم على ديسكوفري انستيتيوت التي تتبنى أشهر مؤسسة في العالم تتبنى مفهوم الخلق التصميم الذكي، ثم هاجم أيضا ستيفن ماير، فكانت بداية غير مشوقة للأسف الشديد. على كل حال عندما بدأ كراوس الحديث لم يقدم جديدا وقدم اعتراضات من المعلوم أنه قد رد عليها. من ذلك طبعا حديثه قوله إن حجة مركزية عنده إن القائلين بالخلق أو التصميم الذكي حجتهم قائمة على ما يعرف بـ God of the Gaps، إله الفجوات، أي أنه بسبب جهلنا بتفسير الظواهر الطبيعية أصلها وعملها فنحن نفترض وجود إله حتى نسد هذه الفجوة. وفي الحقيقة وكما رد عليه ستيفن ماير وكما هو معلوم مشهور، الرد هو أن المؤمنين بالله لا يعتمدون فقط على الجهل، من الجهل ممكن أن تبني عليه أفكار، وهذا معلوم في العلوم وفي غيرها، المناطق المظلمة ممكن أن تبني عليها أفكار، لكن القائلين بالخلق والتصميم الذكي يقولون أساسا نحن نبني أفكارنا على المعلوم وليس المجهول، نحن نبني أفكارنا بسبب ما نعلمه من طبيعة العالم المادي، بسبب ما نعلمه من تعقيد الأشياء، بسبب ما نعلمه من حاجة التطور إلى أمور وأشياء وآليات وزمن طويل لا يتوفر، كل هذه الأمور لا تتوفر، فنحن نقطع بعجز الداروينية وبالتالي نقول بالتصميم، ونقول بالتصميم حتى دون هذا لأننا بالأساس وهي أطروحة ستيفن ماير، الأطروحة الأساسية التي يقولها، نحن نقول بوجود الذات المتجاوزة للكون التي تملك intelligence، وهذا نقول لماذا؟ لأنه تم ضخ معلومات في الكون من خلال fine tuning ومن خلال ظهور الحياة من اللا حياة، وبسبب ظهور ال DNA المعقد، وبسبب الانفجار الكامبري الذي ظهرت فيه جل التقسيمات الكبرى للكائنات الحية، هذه جميع هذه الأشياء تعتبر يعني كل واحدة فيها انفجار عظيم بيج بانج لا يمكن أن يكون حتى تضخ فيه معلومات. من أين جاءت هذه المعلومات؟ كل معارفنا، كل تجاربنا، كل ما نعرفه ونعيشه من خلال الحياة العملية ومن خلال التجارب العلمية، كل هذه الأمور تدل على حقيقة مركزية، وهي أن المعلومات لا تأتي إلا من الذكاء، والذكاء لا يمكن أن يكون مادة أصلية في المادة، وإنما طارئة عليها أو مؤثرة فيها، وبالتالي نحن نستعمل هذه الحجة لننطلق بعد ذلك إلى إثبات وجود أن هذا الذكاء هو أصل من حكمة الله سبحانه وتعالى. طبعا كثير من الحجج التي جاء بها لامورو وجاء بها كراوس تعود إلى حقيقة، ليس لا تعود إلى قضية علمية، إنها تعود إلى قضية لاهوتية، هي قضية تصورهم للإله وبناؤهم على هذا التصور اللاهوتي إلزامات تلزم الإله أن يتصرف على طريقة مخصوصة. من القلة قليلة في الحقيقة من الذين انتبهوا إلى هذه المسألة، مسألة أثر التصور الثيولوجي أو اللاهوتي على المقولات العلمية، ولذلك كتب البيولوجي كونيوس هانتر، أظن البيولوجي، كتب كتابه داروينز جاد، وهو يتحدث مما تحدث فيه في قضية أثر تصور اللاهوتي على فهم الواقع وإلزام الإله أن يفعل كذا، وإن لم يفعل كذا فهو ليس بإله. طبعا من أهم الإلزامات أنه إذا كان الإله موجودا فلا بد أن ينعم الإنسان تنعيم خاص كامل، وهذا قول يعني ردنا عليه في كتاب مشكلة الشر ووجود الله، وبينا أن هذا إلزام غير ملزم، فنحن لسنا كما يقول أحد اللاهوتيين كما نعلم we are not God's pets، نحن لسنا الحيوانات الأليفة لله، وظيفة الله سبحانه وتعالى ليست أن ينعم الإنسان في هذا الكون، ليس هناك إلزام منطقي وليس هناك إلزام نصي من النصوص المقدسة، وإنما نحن خلقنا لغايات معينة أهمها أن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن نختبر بهذه العبادة وبغيرها في هذا الوجود. طبعا أحال طبعا كراوس إلى كتابه أو إحالة الحديث عن قضية عدم حاجة الكون إلى خالق، لأن الكون ممكن أن يوجد من غير شيء، وهذا أمر نرد عليه طويلا وكثيرا، لأنه حتى في تفسير الكوانتي، تفسير الكم، هذا العالم نشأة العالم من 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 الفراغ. الفراغ في المفهوم الكمي هو مجال من الطاقة المضطربة. فحديث كراوس أن الكون ممكن أن يستغني بنفسه للظهور، يستغني عن وجود إله، لأنه من الممكن أن ينشأ من لا شيء. اللا شيء الذي يتحدث عنه كراوس هو في الحقيقة في التعريف الفلسفي شيء، لأن الطاقة هي لا تكون إلا في زمان ومكان، وهي نفسها تمثل شيء. فتوفر الشيء والمكان والزمان لنشوء الكون يعني أن الكون لا يمكن أن يكون قد نشأ من لا شيء، لأن هذا لا شيء هو في الحقيقة في التعريف الفلسفي شيء. وإن سماه الفيزيائيون والكوزمولوجيون المتخصصون في علم الكم وإن سماه وإن تواطؤوا على تسميته بلا شيء. طبعا يقول كراوس إن, إن, إن وجود الله، طبعا نظرية في فلسفة العلوم وتحديد ما هو العلم من العلم المزيف science، هذا الأمر احتاج من فلاسفة العلوم أن يحددوا معايير لمعرفة العلمي من العلم المزيف. من أشهر المعايير المطروحة ما طرحه كارل بوبر في قضية فورسفيابيليتي، قابلية الدحض، وقال إن وحتى نعرف أن الشيء ممكن أن يقبل الدحض أو لا يقبله لابد أن ننظر إجمالا في كثير من الأحيان في نبوءات الشيء. إذا كان للنظرية نبوءات ونحن نختبر هذه النبوءات، فإن أصابت فهذا الأمر صواب، وإن أخطأت فهذا الأمر خطأ. هذا يميز الأمر العلمي من الأمر الغير العلمي الذي ليست له نبوءات وهو يوضع جانبا لأنه ليس بعلمي. وما قاله كارل بوبر في الحقيقة جيد، لكنه يجب أن لا يكون المعيار الوحيد. على كل حال كراوس يقول إن قضية وجود الله ليس لها أمر، ليس له نبوءات، بعيد عن التعامل مع قضية وجود الله على أنها قضية علمية أم لا، لكن نقول نعم وجود الله سبحانه وتعالى له نبوءات. من أهم هذه النبوءات أن يكون الكون مفهوما، وهذا الكون مفهوم، وكما قال أينشتاين إن أكثر شيء غير مفهوم في الكون أنه مفهوم، ولا يمكن أن يكون الكون مفهوما إذا كان الكون أزليا عشوائيا فيه مادة وطاقة في حركة مضطربة دؤوبة بلا معنى من غير مبدأ ولا غاية. وهناك أمور كثيرة في هذا الباب في نبوءات الإيمان والإلحاد تعرض لها في كتاب ربما يصدر إن شاء الله في الفترة القادمة. طبعا مما ذكره أيضا كراوس أن القوانين الموجودة في الكون قد تدل على وجود إله، يعني يمكن أن يسمح للعقل أن يتصور أن هذه القوانين تدل على وجود إله، يعني أنها أمر محتمل يعني. لكنه يقول إن كل الأديان الموجودة تخالف العلم، وكتبها تخالف العلم وتخالف الواقع، وهي أديان باطلة. طبعا الرجل معروف أنه جاهل جهل تام بالإسلام، وفي مناظرته مع الداعية المسلم اليوناني الأصل حمد زورت، لما سأله حمد زورت هل قرأت شيئا عن الإسلام، قال له، فالرجل يتحدث من منطلق جهله بالإسلام وإسقاط ما يعرفه عن النصرانية على الإسلام. كما اعترض أيضا كراوس على مسألة اعترض على وصف ستيفن ماير للداروينية بأنها منظومة عشوائية، وقال إن هذه المنظومة تصيرها الانتخاب الطبيعي، والانتخاب الطبيعي ليس عشوائيا. ورد عليه ستيفن ماير بأنه الداروينية هي تقوم أساسا على random mutation، الطفرات العشوائية، وهذه هي طفرات بالإجماع، هي طفرات عشوائية حتى في التسمية. أما وظيفة الانتخاب الطبيعي فهو أن ينتخب من الموجود لا أن يخلق شيئا جديدا، فلا يمكن أن ينتخب حتى يؤدي الانتخاب، حتى يؤدي التراكم العشوائي إلى وجود جين وظيفي له وظيفة تسمح له بالبقاء والتكيف مع الواقع. فحقيقة وجوهر الداروينية هي أنها عشوائية، لأن الانتخاب الطبيعي لا يخلق شيئا، هو مجرد يعني انتقاء من موجود. فمن الذي أوجد هذه المعلومات التي نتحدث دائما أن هي أصل الإشكال مع الدراونة؟ عندما تحدث ستيفن ماير طبعا تحدث وجعل جل همه بيان أن الخلاف الأساسي هو حول من أين جاءت المعلومات، وهذه قضية مهمة جدا يجب أن يدركها شباب الإسلام عند محاورة الملاحدة والمنتصرين للداروينية. لماذا؟ لأنه الداروينية تقوم على ماذا؟ تقوم على باختصار شديد جدا، تقوم على مد أو extrapolation التطور الصغروي حتى يكون تطور كبري، أو التطور الصغروي هو التغير داخل الجنس أو النوع. فيقول الدراونة إذا تكرر هذا التطور الصغير فمع ملايين السنين، اعطه وقتا طويلا، سوف يصبح تطورا كبرويا ينقل الموليكيول الواحد، الخلية الواحدة ينقلها لتتحول الشافعي ومالك وأحمد وأينشتاين. لكن الحقيقة هي أن ما يسمى بالتطور الصغروي هو ليس بتطور أساسا، هو ليس بتطور بأي صورة، لأن ما يسمى بالتطور الصغروي هو في الحقيقة ليست فيه إضافة معلومات جديدة، وإنما هو عمل معلومات موجودة من قبل، أو هو انحدار في المعلومات يؤدي إلى ربما وظائف جديدة، ربما يؤدي إلى تكيف أفضل للكائنات، كما هو معلوم مثلا في قضية السمك الذي يعيش في الكهوف وهو قد فقد قدرته على الإبصار، فهذا نوع من التدهور ديفولوشن إن صحت التسمية. وبالتالي هذا التطور الصغروي على الحقيقة هو ليس بتطور إنما هو تغير، فلا معنى إذن لمده حتى يكون تطورا كبرويا لغياب إضافة المعلومات information. وهذه النقطة المركزية القوية التي يركز عليها دائما ستيفن ماير. لكن الإشكال في هذا القول أنك صعب أن تبثه في مقام المناظرات التي يحضرها العوام والذين لم ترسخ قراءتهم بصورة جيدة في الجدل الخلقي التطوري. يعني هذا كلام ربما هو أفضل عندما يقال في الكتب لتعطي نفسك فسحة للبيان، أما في المناظرات فإشكال حقيقي ربما لبث هذه الفكرة القوية والخطيرة التي ضربت قواعد الداروينية من أساسها. طبعا المعلومات كما قلت تظهر في الحمض النووي، تظهر في جانب التشفير، وهذا أمر مهم جدا. وجود التشفير الكودن هذا أمر خطير جدا. كيف فكرة التشفير تتعامل مثلا في عالم الكمبيوتر؟ تتعامل 0101. فكرة التشفير من أين تأتي؟ لا تأتي إلا من ذكاء، لأنك أنت تحتاج شفرة وتحتاج مشفر وتحتاج فك الشفرة. هذه عملية عقلية لا يمكن للحركة العشوائية في الكون أن تؤدي إليها، فكرة التشفير أو التكويد. ثم فكرة التشفير هذه عندما تتعامل معها من ناحية علم الاحتمالات ستؤدي إلى أمور خطيرة جدا، لأنه بالقياس الزمني لا يمكن، وقدم ستيفن ماير أمثلة جيدة جدا في هذا الباب، بالقياس الزمني لا يمكن عمر الكون كله، دعك من عمر الأرض أو حتى عمر ظهور الأحياء في الكون 3.7 مليون سنة، عمر الكون كله لا يمكن أن يؤدي إلى ظهور أبسط أنواع الحياة على الأرض من خلال علم الاحتمالات. طبعا هناك من حاول أن يرد على هذا الباب لامورو وقال إننا نريد أن نسقط عقلية المهندسين على عالم الطبيعة، لكن في الحقيقة علم الاحتمالات يحكم الجميع، لأننا نتحدث عن تطور عشوائي وهو يقبل إسقاط علم الاحتمالات عليه. من الكتاب الكتب الظريفة ربما في هذا الباب، هذا كتاب Evolution Possible or Impossible، وهو يتحدث في هذه القضية، يعني في قضية الاحتمالات وقضية قياس الاحتمالات الممكنة مع الزمن الممكن وزمن المفترض، وقدم معلومات جيدة وإن كان الكتاب قديما نوعا ما. طبعا أحاول أن أكون سريعا في بث المعلومات، فأرجو المعذرة إن كنت أسرع في الكلام. طبعا مشكلة المعلومات أيضا، يعني هذه النقطة التي احترض بها كراوس، وكما قلت كراوس مشكلته رجل بعيد تماما عن معرفة استدلالات أنصار الخلق التصميم الذكي وأنصار الخلق أيضا الكريشنس. يقول مثلا ظهور المعلومات قد لا يحتاج إلى ذكاء، لماذا؟ لأننا نجد نوعا من الترتيب والتنظيم في حبات الثلج، وهذا أمر قد رد عليه طويل، بل أسس عليه ويليام دامسكي الفيلسوف العلوم المعروف، وإن كان النظرية جاءت قبله يعني ليس هو مؤسسها، قضية ما هي المعلومات التي تحتاج إلى ذكاء، وتحدث عن specified complexity أو التعقيد المخصوص. هذا نوع من التعقيد بعيد تماما عن الصورة التي يتحدث عنها كراوس، لأن كراوس يتحدث عن تعقيد بسيط وهو تعقيد تكراري، يعني هذا الشكل التكراري في حبة الثلج، لكننا نتحدث عن تعقيد مخصوص. هذا الوجه الذي يتحدث وأصله ستيفن مار وغيره وتحدث عنها دامسكي لا يوجد تماما في DNA. تعقيده مختلف تماما، ليس بهذه البساطة التي التكرارية، وإنما مجموعة من التركيبات المعقدة التي تعد إلى معنى مخصوص. والخلقيون وأنصار التصميم الذكي تحدثوا باستفاضة في هذا الباب بما لا مزيد عنه، لكن يأبى هؤلاء إلا أن يستمروا في تكرار الاعتراضات القديمة، وكأن كراوس يريد فقط أن يضاعف من حجم مشاركاته في مناظرة المؤمنين بالله. نقطة أساسية ونقطة مهمة جدا أشار إليها ستيفن ماير، وهي نقطة أساسية جدا، وأعتقد شخصيا أن النقاش مع الدراويت هو نقاش فلسفي بالأساس قبل أن يكون نقاشا علميا، ولهذا أحرض إخواني وأحبابي ممن يدرسون الداروينية أن يدرسون الإلحاد إجمالا أن لا يكون همهم تحصيل معلومات علمية، وإنما يكون همهم النظر في التأصيلات الفلسفية. إشكالات الإلحاد هي في مقدمات الفكر وأصوله وتضميناته، وهذه قضية هامة للغاية. أشار طبعا وهو كلام يعني تم تناوله بصورة واسعة في الأدبيات الخلقية وأدبيات التصميم الذكي، قضية أن الملاحدة يقولون لا يجب أن نبحث عن الحل لكل مشكلة في عالم الطبيعة داخل الطبيعة، وألا نستسلم للجهل، وأنتم يا من تقولون بالخلق والتصميم الذكي تقولون لنا إنه بسبب جهلنا بتفسير الوقائع في هذا الكون فعلينا أن نقول بالوجود الإلهي، ونحن نقول لهم القضية ليست على هذه الصورة، وهذا تدليس منكم، لأن النقاش بحث الحلول في فهم الطبيعة يجب أن يقوم لا على أنه يجب أن يكون الحل داخل الطبيعة، لأنكم هنا تفترضون النتيجة في المقدمة، وهو ما يسمى بميثودولوجيكال ناتشوراليزم، الطبيعانية المنهجية، لأن الكون كيان مغلق يتضمن الحقيقة في داخله، فلا بد أن نأتي بالحل لفهمنا للعالم الطبيعي داخل الطبيعة، ونحن نقول لهم لا، هذا مصادرة على المطلوب، لأننا نقول بوجود المتجاوز ترانسندنت، ما هو متجاوز للكون، وبالتالي علينا أن نقرر قاعدة أخرى، وهي التي تقول إن العلم مبني على التسليم والإقرار لأفضل التفسيرات، لأفضل التفسيرات، وهو أمر فصله العلماء في فلسفة العلوم. ونحن بالتالي على الحقيقة نحن أوسع ذهنا وأوسع تصورا وأكثر قبولا للتفسيرات العلمية من الملاحدة الذين يحصرون ويلزموننا أن نقبل تفسيرات معينة داخل أصول معينة ضيقة، وبالتالي هذه نقطة أساسية في جوهر الحوار، نحن لا نستسلم للجهل، وإنما نقول لكم وسعوا رؤاكم وسعوا آفاقكم، لا يوجد أي إلزام علمي ولا فلسفي أن نحصر رؤيتنا للأسباب التي تعمل في الواقع ضمن الأطر المادية، لا يوجد إلزام منطقي ولا إلزام علمي ولا فلسفي، وإنما هذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا إذا سلمتم وأزعمتم وألزمتمونا من البدء أن المادة هي كل شيء، وهذا كما قلت مصادر على مطلوب، لأن نحن يعني نحن ننكر عليكم غاية الإنكار هذا الأمر. تحدث بعد ذلك لامور وهو بيولوجي ولاهوتي، يبدو أنه كندي واسمه غريب يعني اسمه العاشق بالفرنسية، يعني لو غيرنا وضعنا يعني علامة بعد الحرف الألف. فهذا الرجل يقول يعني حقيقة تجد عسر كبير في فهم مقولات هذا الرجل. دوان جيش له كتاب جميل اسمه Letter to the Theistic Evolutionist، كتاب ظريف، وفيه يعني رسالة أرسلها إلى أحد المنتصرين للداروينية مع الإقرار بوجود الخالق، يعني فيه بعض الإزامات الجميلة. وهناك كتاب واسع هو God and Evolution، اللي هو مجموعة مقالات تحرير جاي ريتشاردز، وكتب فيه مقالاته في نقاش هل يمكن أن نلزم أنفسنا أو نتحدث عن قضية الإيمان بالله مع الإقرار بالداروينية. وكتب فيه دامسكي، كتب فيه جاي ريتشاردز، كتب فيه يعني هؤلاء تقريبا هم كلهم جوناثان ويت، كتاب انستيتيوشن ديسكفري انستيتيوشن، وفيه نقاش في هذه المسألة. هذا الرجل في الحقيقة صعب تتعامل مع مفاهيمه بصورة جيدة. مرة هو يقول لك أنا أعتقد قضية التصميم في الكون ليست قضية علمية، ثم يقول لك أنا أؤمن بوجود الانتليجنت ديزاين في الكون، في الخلية التي تبهرني عندما أنظر إليها، وفي الكون الذي يبهرني عندما أنظر إليه، لكنني أقول أن هذه قضية فايث، قضية إيمان. طبعا كلمة فايث في المصطلح الغربي تختلف عن كلمة إيمان في المصطلح الشرعي. فايث في المصطلح الغربي تقابل evidence، تقابل الحجة، الأمر الذي تقام عليه البراهين. الفايث هو ما يسمى عندنا في الاصطلاح التراثي الإيمان الأعمى الذي لا يسنده برهان. فالرجل يقول لك أنا أؤمن بهذه القضايا وليست هي قضايا علمية، لكنه يقول أنا أؤمن بها لأنني عندما أنظر في الخلية أنبهى. فأنت هنا تستعمل عقلك. الرجل عنده نوع من الخلل في فهم التصورات، بالذات فهمه لقضية هل العلم دليل على وجود الله بهذه الصورة المباشرة. طبعا لا، نحن نقول العلم لا يدل على وجود الله بصورة مباشرة، لأن العلم يبحث في الكون المادي، والله سبحانه وتعالى متعال عن المادة، غير مزمن ولا هو داخل في هذا العالم المادي. لكننا نقول إن العلم ينفع كمقدمة صغرى في استنباط عقلي فلسفي. فالعلم هو مقدمة في برهان فلسفي، مقدمة صغرى في برهان فلسفي، وليس هو حجة مباشرة تقول، لأننا حجة مباشرة بمعنى أننا كأننا رأينا الله رأي العين، أو كأن سبحانه وتعالى مثلا تعالى الله عن ذلك يعني يقع داخل العمل المختراراتي. فهناك نوع من الخلل الفلسفي الكبير في أفكار لامورو. من أهم ما قاله لامورو أن التوهو إنسان وهو نصراني شديد التدين، يقول إنه إن التوراة أو الكتاب المقدس عامة فيها أخطاء علمية، وبالتالي ليس علينا أن نأخذ العلم منها، لأنها كتبت بلغة قديمة متأثرة بالثقافات القديمة. وقدم على ذلك مثال السماء التي قبة جامدة، وأشار إلى الكلمة العبرية رقيع، وأنها تدل وهي صواب أنها تدل على الشيء الصلب، وتحدث عن قصة الخلق المصرية القديمة، وأن الأرض والسماء قبة جامدة وفوقها المياه لأنها تظهر زرقاء، وهذا صواب وذكرته بتفصيل في كتاب بما فمن خلق الله، وهذا صواب. لكن كيف للإنسان أن يؤمن بأن هذا الكتاب من عند الله ثم يقول إن فيه أخطاء علمية؟ هذه أيضا من الإشكالات التي واجهها هذا الرجل الذي يحاول أن يجمع بين متنافرات. من أهم الأشياء التي قالها ذكرها هذا الرجل قضية زعمه أو حديثه عن داروين، وأن داروين متناقض أيضا. فمرة يقول إن الدلائل حجة قوية على وجود الله، ثم مرة أخرى يقول إنه يشك في وجود الله، وأشار إلى اقتباس من مذكرات داروين يقول فيه إنه كان مؤمنا بدلالة الكون على وجود الله لما كتب كتابه في أصل الأنواع.